بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. كثيرة هي الدعوات التي تطلق لتنقيح وتصحيح التراث الروائي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولا يكاد يخلو زمن من الأزمان أو سنة من السنوات إلا وتظهر فيه هذه الدعوة على السطح وينادى بقضية تصحيح التراث وتنقيحه وإعادة ملاحظة الأمور الموجودة فيه. وهذه الدعوات وإن كانت هي دعوة حق ولا شك ولا ريب بضرورة هذا الأمر، إلا أن في كثير من دعاتها هناك مشكلة نريد أن نشير إليها في هذه الليلة، وهي أن قسما من الذين رفعوا غاية تصحيح التراث وتنقيحه تأثروا بالدعوات الموجودة في المذاهب الأخرى. في المذهب السني هناك أيضا دعوات جادة لإعادة تدوين التراث وملاحظته وتنقيحه وتصحيحه وتهذيب ما فيه من أكاذيب ومخترعات. بعض من يدعو لعملية التنقيح والإصلاح والتصحيح في الوسط الشيعي يحاول أن يستنسخ التجربة السنية في هذا الجانب. زين، تسألني الآن هل هذا عيب؟ لا، الأمر في نفسه ليس عيبا إذا القضية فيها إصلاح. دعوة الإصلاح تقبل من أي أحد، سواء كانت من ألف من الناس أو من باء أو من جيم. ولكن هنالك قضية مهمة لا بد أن ننظر إليها بعين الاعتبار، وهو أن الطرف الآخر السني عندما دعا للإصلاح ودعا للتنقيح ودعا للتهذيب نظر إلى مشاكل، مجموعة من المشاكل موجودة في تراثه، فقام بنقد هذا التراث وسعى لإصلاحه. أتمنى الإخوان يسكروا الصدى. صلوا على محمد وآل محمد. هنا تأتي القضية التي نريد أن نسلط الضوء عليها، وهي عملية إسقاط الدعوات الإصلاحية التصحيحية التنقيحية الموجودة في المذهب الآخر على تراثنا. هل هذا الأمر صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الإسقاط ضيع أو لم يلتفت صاحب هذا الإسقاط إلى قضية مهمة، وهي وجود فوارق جوهرية بين التراث الروائي السني والتراث الروائي الشيعي الإمامي. فيظن أن المشاكل التي ابتلي بها التراث الآخر نفس هذه المشاكل موجودة عندنا، وهذا غير صحيح. التراث الروائي الشيعي الإمامي له مجموعة من الخصوصيات تجعله مختلفا ومتميزا عن كل تراث روائي عند المسلمين، بحيث يجعل هذا التراث من جهة الصحة ومن جهة الدقة ومن جهة الضبط ومن جهة الإتقان على رأس كل الفرق الإسلامية. في هذه الليلة سنذكر بعض خصوصيات التراث الروائي الإمامي. بعضهم لما يسمع نحن لا يوجد عندنا مثلا كتاب صحيح، نحن لا يوجد عندنا مثل الصحيحين، يظن أن تراثنا ضعيف. لا، انتبه، استيقظ، التراث الإمامي فيه بعض الجهات تجعله مختلفا تماما عن الآخر. أنا أذكر لك الآن بعض الجهات. صلوا على محمد وآل محمد. الخصوصية الأولى في التراث الروائي الإمامي هي امتداد عصر النص. كيف؟ لما تأتي إلى التراث السني تجد أن عصر النص فقط هو 23 سنة، يعني المدة التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله من بعثته إلى وفاته، يعني 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة فقط. هذا هو عصر النص. في المقابل عصر النص عند الإمامية يمتد من زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى أين؟ إلى غيبة مولانا صاحب العصر والزمان. فنحن نتحدث عن عصر للنص قوامه كم؟ 3 قرون. في مقابل عصر للنص عند الطرف الآخر لا يبلغ 3 عقود، يعني أكثر من 10 أضعاف. زين، ماذا يؤثر هذا الامتداد؟ تأثيره يؤثر على التراث الروائي كما وكيفا. أما كما فامتداد عصر النص جعل عدد المرويات عند الإمامية كبير جدا بالمقارنة بالروايات الموجودة عند الطرف الآخر. يعني الطرف الآخر كم عنده روايات؟ كل الروايات المروية عند النبي صلى الله عليه وآله والصحيحة عندهم 4400 رواية فقط. 4400 نصفها موجود في الصحيحين، يعني ما يحويه الصحيحان تقريبا نصف أحاديث النبي صلى الله عليه وآله الصحيحة. لو جئنا للتراث الروائي الإمامي وأخذنا كتاب الكافي فقط للشيخ الكليني رضوان الله عليه، كتاب الكافي مجموع أحاديثه 16,000 حديث. لو جئنا وقيمنا هذه الأحاديث بأشد الموازين، شفنا أكثر شخص متشدد في علم الجرح والتعديل، متشدد في تقييم الأسانيد، وقلنا له قيم لنا الكافي على أقل التقادير سنخرج بخمسة آلاف حديث صحيح في الكافي. يعني ما يوجد في الكافي فقط أكثر الصحيح طبعا نتحدث على أشد الموازين أكثر من كل التراث الروائي السني مجتمعان في كل الكتب. فرق كبيرة كبير وكبير جدا. هذا الكافي فقط. الآن يأتي كتاب من لا يحضره الفقيه، التهذيب، الاستبصار، كتب الشيخ الصدوق الأخرى، الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، لا العدد أكبر بكثير. لذلك تشوف الشيخ آصف محسني رحمه الله عنده كتاب معجم الأحاديث المعتبرة، 8 مجلدات، آلاف الأحاديث. فإذن من جهة كمية فارق كبير، أيضا من جهة كيفية يختلف الأمر. كيف؟ وجود هذا التراث الروائي الضخم جعل الفقه الشيعي والمعارف الشيعية تبنى بناء وحيانيا. يعني الشيعة في فقههم لم يحتاجوا إلى أكثر من الكتاب القرآن الكريم ومن العترة روايات أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ لأن المادة الوحيانية تغطي الشريعة وتغطي كل المعارف العقدية والأخلاقية وغيرها. زين. الطرف الآخر، قلة الروايات سببت له مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن هناك أشياء كثيرة لم يجد حكمها في نص، سواء كان آية أو رواية. ولذلك إمام الحرمين الجويني وغيره يقول نصوص الشريعة لا تغطي عشر معشارها. ما عندنا من النصوص لا يغطي عشر معشار الأحكام الفقهية. كم يعني عشر معشار كنسبة مئوية؟ كم؟ 1% فقط. لأن الأحاديث الفقهية عند إخواننا أهل السنة فقط تقريبا 700 حديث، واختلفوا في صحتها اختلاف شديد. فقط الأحاديث تغطي 1% من المسائل الابتلائية، فاضطروا أن يختلقوا وسائل أخرى لتغطية هذا النقص، مثل القول بحجية قول الصحابي، حجية إجماع الخلفاء، حجية إجماع أهل المدينة، بل قالوا بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها من الحلول الترقيعية. لماذا؟ لفقدان النص. وأيضا من جانب آخر، وهو أن النصوص عندنا غير مبهمة. لكثرة النصوص تجد نص ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، تفسيره عن من؟ عن الباقر عليه السلام أو عن الصادق عليه السلام. هناك النصوص لا، حتى النصوص الموجودة الآن انتهينا أنه لا يوجد نصوص، النصوص الموجودة فيها خلاف كبير في فهمها، خصوصا أنها قصاصات ومقتطعات. الحل فتح الباب على مصراعيه أن يأتي كل إنسان ويفسر. لذلك مثلا لو تأتي إلى حديث معروف أنت ومالك لأبيك، حديث عندنا وعندهم مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقهيا هم اختلفوا كثيرا في هذا الحديث، عندهم اختلاف كبير في فهم هذا الحديث واستخراج الحكم الشرعي منه. نحن عندنا رواية تبين أنت ومالك لأبيك لا يعني أن لك أن تتملك مال ابنك، لا، هذه حالة خاصة. في حال كون الأبي فقير تصبح النفقة واجبة على من؟ على الابن. الابن يجب عليه النفقة. زين لو الابن لم يقم بحقوقه وينفق على والديه أو والده بحسب نص الحديث، الحال للأب أن يأخذ من مال ابنه بلا استئذان لكونه واجبا النفقة. أنت ومالك لأبيك لا يعني هذا أن الأب يتسلط على مال ابنه ويأخذ منه، وإذا لم تعطيني مرتبك الشهري أنت عاق وأنا لن أرضى عليك. موجودة هذه الحالات في مجتمعنا، موجود بعض الآباء للأسف يتسلطون على الذكور وتحديدا على الإناث، أنه المرأة أو البنت تعمل لا تعطيني الراتب يأخذ قسم، وإذا لم يعطيها أو لم تعطيه لا تصبح عاقة مسكينة أو مسكين وتحارب، بل قد يعضلها في قضية ماذا؟ الزواج. هذه حالات موجودة سببها فهم خاطئ لحديث صحيح أنت ومالك لأبيك، بينا معنى الحديث. فبالنهاية امتداد عصر النص وفر في التراث الشيعي كمية كبيرة من النصوص جعلته مستغنيا عن كل شيء آخر. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية وهي أهم الآن، تصاعدي الخصوصيات تصاعدي، وهي أن التراث الشيعي قد تم تدوينه مبكرا. الآن عندما نرجع للتاريخ، أول ما توفي النبي صلى الله عليه وآله ظهرت أحاديث مخترعة مختلقة، وظهرت فتاوى بالمنع من تدوين سنة النبي صلى الله عليه وآله، بل واعتبار هذا الأمر جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. أنا أقول لك بعض النصوص. أبو هريرة الراوي المعروف قال: كنا لا نستطيع أن نقول قال رسول الله حتى قبض فلان، يقصد الخليفة الثاني. إني أحدثكم بأحاديث لو حدثت بها في زمني فلان لشج رأسي. منع تدوين السنة النبوية كان قرارا حكوميا، بل هو أول قرار عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أول قرار اتخذه الخليفة الأول. وبقي هذا المنع كام؟ 100 سنة تقريبا، إلى زمن عمر بن عبد العزيز الذي أمر بتدوين السنة والسيرة النبوية وكسر هذا الحظر. فعندنا فراغ 100 سنة، السنة تتداول ماذا؟ شفاها حفظا. هذا التراث السني. التراث الشيعي لا، دون من البداية. لماذا؟ لأن أهل البيت وشيعة أهل البيت لم يلتزموا بهذا الحظر ولم يخضعوا لهذا القرار الحكومي، وإنما دونوا سيرة النبي صلى الله عليه وآله ودعوا الناس لتدوينها. أمير المؤمنين عند السنة وعند الشيعة معروف أنه كانت عنده صحيفة تسمى صحيفة ذؤابة السيف، كتب فيها بعض الأحاديث. أمير المؤمنين دون القرآن وكتب حاشية تفسيرية على القرآن، كل آية أين نزلت، متى نزلت، في من نزلت، كيف نزلت، بل كانوا يحثون شيعتهم على التدوين. خطبة معروفة لأمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: من يشتري علما بدرهم. ما المقصود؟ الذي فهمه الحارث الهمداني الأعور، فذهب واشترى بدرهم بتعبيرنا اليوم ورق صحفا وجاء فكتب. أيضا أمير المؤمنين معروف كان يملي على من؟ على ابن عباس. فلذلك التراث الروائي الشيعي دون منذ صدر الإسلام. ولذلك كثير من المحققين المسلمين سنة وشيعة ينصون على أن قصب السبق في التدوين كان لأصحاب علي عليه السلام، منها كتاب أبي رافع، أبو رافع من أوائل المدونين، وأشهر ما كتب في هذا كتاب سليم بن قيس الذي نص أكثر من شخص على أنه أول كتاب دون في الإسلام. زين، ما قيمة هذا التدوين المبكر؟ قد تسألني ما الفرق؟ لماذا نعتبر أن هذه خصوصية؟ لا، هذه خصوصية مهمة. أولا، التدوين المبكر يحفظ الشيء من الضياع. فرق بين أنك تحفظ الشيء في ذهنك وبين أن تدونه. تدوينه حفظ له من الضياع، فلذلك بقي التراث الإيمان. والميزة الثانية، التدوين أضبط من الحفظ. نقل الشيء تدوينا، كتابة حبر على ورق، أضبط من نقله حفظا، لأن ذاكرة الإنسان الفردية من شأنها أن تضيع بعض التفاصيل بل كثيرا من التفاصيل. ولذلك مثل السيد السيستاني حفظه الله ينص على هذا الأمر، أن أهم خصوصية تميز التراث الروائي الإمامي عن غيره قضية التدوين المبكر. هذا الأمر الثاني. الخصوصية الثالثة مرتبطة بالتدوين. قلنا الطرف الآخر أنه ماذا؟ منع ثم سمح. زين، هل هذا السماح كان بفتح الباب على مصراعي؟ الجواب لا، السماح كان مقننا بحيث تدون الأحاديث وتدون السنة ولكن تحت إشراف حكومي. فلذلك عندما بدأت عملية التدوين في المذهب السني كانت مرتبطة ارتباطا مباشرا بماذا؟ بالبلاط. فلا يكتب إلا ما أقره البلاط وما أمر البلاط بإقرار. أنا أجيب لك بعض الأمثلة حول هذه القضية. مثلا الزهري. الزهري من أوائل الرواة والمدونين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ينقل ويذكر كيف تكون عملية التدوين والإشراف. الزهري طلب منه خالد ابن عبد الله القسري، هذا كان من ولاة بني أمية وكان جزارا قصابا دمويا، لعل الحجاج أمام خالد القسري حسن من حسناته، لكن التاريخ سلط الضوء على الحجاج ولا هذا أكثر بكثير. هذا خالد القسري طلب من الزهري أن يدون له سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الزهري سأله سؤال، وسؤال جوهري، قال: إنه يمر بي الشيء في سيرة علي سلام الله عليه، فأذكره؟ أذكر علي بن أبي طالب؟ قال: لا، إلا أن تراه في قعر جهنم. هذا مثال على الإشراف الأموي على تدوين الحديث. أجيب لك مثال على الإشراف العباسي، البلاط العباسي. الجميع يعرف المتوكل العباسي، هناك شخص لا يعرفه؟ المتوكل العباسي يسمى ناصغ السنة. لماذا؟ أقرأ لكم هذا النص. في سنة 234 استقدم المحدثين إلى سامغاء، جمع المحدثين رواة الحديث جاء بهم إلى سامغاء أول ما أسس، وأجزل عطاياهم راتب شهري محترم، وأكرمهم وأمرهم بأن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية، صفات الله ورؤية الله، يعني بتعبيرنا أحاديث شنو؟ تجسيم. هل تعلم أن أغلب كتب الحديث المعروفة كتبت في زمن المتوكل؟ كتاب البخاري، مسند أحمد، صحيح مسلم قريب لعله لنا وبعد البخاري بقليل، مصنف ابن أبي شيبة وغيره وغيره وغيره، أغلبها كتبت في زمن المتوكل، بل تحت إشراف المتوكل، بل في بلاط المتوكل. ومن هو المتوكل؟ ها، الذي هدم قبر الحسين، الذي منع الزيارة، الذي قتل الشيعة، والذي قتل من؟ الإمام، ها، الهادي عليه السلام، هذا المتوكل. فلذلك التراث السني عندما دون بهذه الحيثية، بخلاف التراث الشيعي الذي عندما دون مستقلا، كان الرواة الشيعة وأصحاب المصنفات، أصحاب الكتب، أو ما يعبر عنهم بأصحاب الأصول، كانوا مستقلين تماما، ولم يكن عندهم أي ارتباط إلا بمن؟ بأئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا فارق كبير، لأن ذاك التدوين لم يكن تدوينا بريئا، وإنما كان تدوينا موجها، هو يريد هذا الشيء يكتب، لا يريد هذا الشيء لا يكتب. ومن هنا بدأت الفروقات في الفقه، في العقائد، في كثير من في التاريخ، في السيرة، من هذا الجانب. فميزة التراث الإمامي أنه كتب باستقلالية تامة، مثل اليوم الآن عندك صحفي يعمل في مؤسسة، والمؤسسة هذه مؤدلجة، عندها أيديولوجية أو تيار سياسي أو حزبي خاص، وعندك صحافي مستقل، صحفي مستقل، من الذي سيكون الأصدق والأكثر موضوعية؟ ها، مستقل، نفس الشيء. التراث الروائي الإمامي كتب مستقلا، هذه الميزة الثالثة. الميزة الرابعة، وهي أهم من كل الميزات السابقة، ما هي؟ أن التراث الروائي الإمامي كتب بمرأة وبمسمع من؟ من أهل البيت عليهم السلام. أنت لا تظن أن التراث الروائي الإمامي كتب بعد الأئمة، غلطان، خطأ، وهذا توهم موجود عند كثير من الناس. لا، التراث الروائي الإمامي، أحاديث الأئمة دونت في حياته. إذا ترجع إلى كتب الحديث أو كتب التراجم تجد مصطلح اسمه مصطلح الأصول، مو أصول الفقه، لا، كتاب يقال هو أصل. ما هي الأصول؟ عندنا 400 أصل، الأصول 400، سمعين هذا المصطلح أو لا؟ الأصول 400 هي الكتب التي ألفت في زمن الأئمة، من زمن أمير المؤمنين إلى زمن الإمام العسكري عليه السلام بلا واسطة، يعني شخص يسمع من الإمام ويدون. هذه الكتب الأصول 400 هي نواة التراث الروائي الإمامي، يعني الكتب الأربعة الموجودة اليوم مثل الكافي للكليني والفقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق، هذه الكتب ليست إلا ترتيب وتنظيم وتفريغ لهذه الأصول الأربعمائة، فهي دونت في زمن من؟ الأئمة عليهم السلام. والأئمة أشرفوا إشرافا مباشرا على عملية التدوين. هذا أمر طبيعي، يعني معقول الإمام موجود ويخرج كتاب بين الشيعة ينسب إليهم والإمام لا يتدخل سواء إثباتا أو نفيا؟ معقول هذا الشيء ولا شنو دوره هو كإمام؟ لا. لذلك لما نرجع إلى الكتب نجد أن هذه الحقيقة حاضرة. كيف؟ نجد ظواهر عند أصحاب الأئمة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأئمة عليهم السلام هم المشرفين حول عملية على عملية التدوين. الظاهرة الأولى هي ظاهرة إقرار الكتب. إذا نرجع إلى النصوص المختلفة نجد أن هنالك كتب كانت تتداول بمرأة ومسمع من الأئمة بين الشيعة، يعني مثل اليوم هي بمثابة الرسالة العملية. أجيب لك مثال، حماد بن عيسى الجعفي الجهني يدخل على الإمام الصادق عليه السلام فيسأله: تصلي تحسن الصلاة؟ قال له: إني أحفظ كتاب حريز في الصلاة. حريز بن عبد الله السجستاني. خلك على هذا التعبير، شنو يعني أحفظ كتاب حريز؟ يعني الكتاب كان منتشرا وكان الشيعة يعتمدونه لتعلم الصلاة. الإمام لم يستنكر هذا الشيء، إذن الإمام أقر هذا الكتاب. وعندنا أمثلة أخرى لكتب كانت في زمن الأئمة عليهم السلام منتشرة ويظهر من القرائن العامة أنهم عليهم السلام كانوا يقرون إقرار بمعنى عدم الاعتراض عليها. لو كانت فيها مشكلة كان الإمام ماذا؟ اعترض. هذه الظاهرة الأولى. الظاهرة الثانية هي ظاهرة إمضاء الكتب. كيف يعني إمضاء الكتب؟ لا، مو مجرد إقرار، يعني الكتاب ينتشر والإمام لا يعلق، لا، الكتاب يعرض على الإمام والإمام يبين موقفه من الكتاب، لأن هذه مرتبة أعلى. كيف؟ مثلا نقرأ في كتاب الفهرس للنجاشي عن كتاب الحلبي الرواية أنه عرضه على الإمام الصادق عليه السلام، والنجاشي ينقل هذا المعنى أن الحلبي عرض الكتاب على الإمام الصادق فاستحسنه الإمام الصادق عليه السلام وقال: أتغى لهؤلاء مثل هذا؟ الآخرين عندهم كتاب مثل هذا؟ في ذاك الزمن أصلا لعل التدوين لم يبدأ، التدوين الفعلي. نقرأ مثلا عرض كتاب يونس بن عبد الرحمن على الإمام العسكري. يونس بن عبد الرحمن من أصحاب من؟ الرضا عليه السلام. كتبه بعد موته عرضت على الإمام العسكري، قال لما قرأ الكتاب الإمام: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. وفي رواية أخرى: أعطاه الله بكل حرف يوم القيامة نورا. هذا يدل على أن عملية عرض الكتب على الأئمة عليهم السلام كانت قائمة على قدم وساق. نفس يونس بن عبد الرحمن نقل أنه عرض كتبه على الإمام الرضا. والأئمة عندما نقرأ في سيرتهم نجد أنهم يعلقون على قضايا صغيرة، قضايا قد تتعلق بمستحب وبمكروه. هل من المعقول أن تصدر كتب كاملة منحولة عليهم ولا يعلقون عليها؟ ممكن هذا الشيء؟ تخيل، هذا دليل على إقرار وإمضاء الأئمة لتلك الكتب التي كانت في ذلك الزمان. الظاهرة الثالثة هي ظاهرة التحذير من بعض الكتب. عندنا إقرار، عندنا إمضاء، عندنا تحذير. بعض الكتب انتشرت في زمن المعصومين عليهم السلام، واتخذ منها الأئمة عليهم السلام موقفا ماذا؟ سلبيا، تحفظ. مثل ماذا؟ مثل الشلمغاني. الشلمغاني كان عالما من علماء الشيعة وفقيها من فقهائهم، وله كتاب اسمه كتاب التكليف. هذا الكتاب كان بمثابة الرسالة العملية في ذلك الزمن. زين، هذا الشلمغاني ظل انحرف وخرجت اللعنة فيه، لعنه الإمام، ففزع الشيعة للسفير، كان في زمن الإمام المهدي في الغيبة الصغرى أجل الله تعالى فرجه، أنه ماذا نصنع وكتب بيوتنا مملوءة من كتب هذا الرجل؟ ما الذي فعل؟ السفير أخذ الكتاب وقام بمراجعة. طبعا عندما نقول السفير يعني يقينا عرضه على من؟ على الإمام المهدي عليه السلام. بل أيضا دخل في هذه المراجعة فقهاؤكم قم وأشاروا إلى مواضع الخلل في هذا الكتاب. فلو نجمع الأمور الثلاثة، الإقرار والإمضاء والتحفظ، نعلم أنه كانت هناك حالة إشراف مباشر على عملية التدوين، لكن من من؟ مو من الحكومات والسلطات، من من؟ من الأئمة عليهم السلام. نأتي الآن إلى الخصوصية رقم كم؟ ها؟ الخامسة والأخيرة. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الأخير ومسك الختام هو استمرار عملية التنقيح وعدم توقفها. بعضهم يظن أن تعبيرنا بأنه لا يوجد عندنا كتاب صحيح هي نقطة ضعف، لا، هي نقطة قوة. ماذا يعني عدم وجود كتاب صحيح؟ يعني عدم وجود كتاب أضفيت عليه هالة من القداسة بحيث يصبح فوق النقد. عندنا كتب صحيحة ويعتقد بعضهم بصحتها، لكن ليست كما يدعي الطرف الآخر أن الكتاب صحيح بحيث من لم يؤمن بما فيه يكون متبعا لغير سبيل المؤمنين. بعضهم يعتقد هذا الأمر في الصحيحين. مشكلة الصحة الموجودة عند الطرف الآخر هي صحة قداسة، إضفاء هالة من القداسة على الكتب بحيث أصبحت فوق النقد. لذلك لما نقرأ في بعض أدبيات نقاد الحديث مثل الذهبي تجده يصرح أن هذا الحديث فيه هذه المشكلة ولولا هيبة الصحيح، ولولا غهبة الصحيح لقلنا أنه ضعيف. هو الحديث بحسب الموازين ضعيف، لكن لأنه بالبخاري شنو يصير؟ لا نستطيع أن نتكلم. هذا إذن ما صار صحيح، صار مقدس، أصبح مقدسا. لا، هذه القداسة غير موجودة عندنا. عندنا كتب نعم يعتقد البعض بصحتها، لكن غير مقدسة، قابلة للنقد، قابلة للأخذ، قابلة للرد. نفس علم الحديث وأقوال علماء الرجال لم تضف عليها قداسة، لأن أقوال الرجالين عند الطرف الآخر إذا قلت قال أحمد بن حنبل أو قال يحيى بن معين أو قال علي بن المديني، قل بعد صدق الله العظيم، بعد خلاص قال. هذا ما عندنا. نحن بما أننا نتحدث عن آراء هي قابلة للأخذ والرد وقابلة للنقد، لذلك عملية تنقيح الكتب وتصحيحها مستمرة إلى يومنا هذا، ولم تتوقف في التاريخ الشيعي البتة. أنا بعطيك ثلاث أمثلة. المثال الأول مثال المحقق التستري الشيخ محمد تقي التستري رضوان الله عليه، توفي قريبا قبل سنوات قليلة هذا الرجل طبعا عنده قاموس الرجال، كتاب عجيب في علم الرجال، وعنده كتاب اسمه الأخبار الدخيلة. هذا الكتاب جمع فيه الأحاديث التي بحسب تقييمه هو موضوعة أو مكذوبة أو محرفة أو مصحفة، بحيث يشير حتى إلى وجود تصحيف بواو أو بفاء، يشير إلى وجود تصحيف، هل هو مثلا محمد بن علي أو محمد عن علي، يقول هذه باء هذه عين مباء، إلى هذه الدرجة. في 4 مجلدات هذا الكتاب، وطبع طبعة جديدة محققة، ونقد الكتب 4 اللي هي أعلى كتب في درجة الصحة نقدا اعتبره كثير من الناس نقدا لاذعا، لكن يبقى نقد علمي مقبول. لماذا؟ ما عندنا هذه القداسة. هذا مثال. مثال آخر، أغب زرق الطهراني، هذا الرجل محقق من المحققين الكبار، هذا مو ناقش روايات، هذا ناقش كتب بأجمعها، مثلا تفسير علي بن إبراهيم القمي، تفسير معروف كان متداول وإلى يومنا متداول، علي بن إبراهيم من كبار العلماء، إلى زمن الأغا بزرق الطهراني كان يقال تفسير علي بن إبراهيم. أغا بزرق بحث هذا الكتاب وانتهى إلى أن هذا الكتاب الموجود الآن والمتداول بين أيدينا ليس كتاب علي بن إبراهيم، وإنما هو خليط من أكثر من كتاب. جرأة لمناقشة كتاب كامل. أو عندنا كتاب اسمه كتاب الضعفاء لابن الغضائري، كان شبه مسلم بنسبته لابن الغضائري، هذا أغا بزرق بحث وقال لا، أصلا هذا الكتاب لعله من تأليف بعض النواصب للطعن في المذهب. يعني النقد العلمي موجود إلى درجة أنه يمكن أن يضرب كتاب بأكمله. هذا المثال الثاني. المثال الأول حول الروايات، المثال الثاني حول كتب بأكمله، المثال الثالث حول المباني التي تصحح وتضعف بها الروايات. السيد الخوئي، السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه، طبعا جبنا كلهم من القرن 20 بحيث تعرف أن العملية مستمرة. السيد الخوئي كانت بعض القضايا مسلم بها، مثل صحة أحاديث أصحاب الإجماع، طيب مو صحيح، ما سلم بالإجماع على تصحيح ما صح لهؤلاء. صحة مغاسيل ابن أبي عمير، أن ابن أبي عمير والمشايخ الثلاثة يسمون لا يغسلون ولا يسندون إلا عن ثقة، يقول هذا مصالح مثلا. بل قضية الشهرة، أن الشهرة جابرة، ناقش. فضرب كثير من المباني التي استتبعها تضعيف لكثير من الأحاديث، ولا زالت عملية النقد قائمة ومستمرة إلى يومنا هذا. فإذا هذه الخصوصيات الخمسة هي أهم أمور يمكن أن نتمسك بها لبيان الفارق الجوهري بين أحاديثنا، أحاديث أهل البيت المروية في كتبنا، وأحاديث في الطرف الآخر. ومن هنا نجد أن سيرة أهل البيت حفظت عندنا بصورة لا تجدها عند الأطراف الآخرين. الآن لو ترجع إلى قضية أحداث ما بعد عاشوراء، شوف أنها دونت ووثقت بصورة دقيقة بحيث تجد تفاصيل كل شيء، ما قيل، ما فعل، خطب الحوراء زينب، خطب أم كلثوم، وخي، بحيث تجد كل شيء حاضر واقع. جهود علمائنا الأعلى، ونحن وصلنا إلى كربلاء وإلى مسير السبايا، لابد نبدأ بذكر مصيبة هذه الليلة. طبعا الليلة كلها مصاب على أهل البيت، لكن أنا سأذكر أعظم مصيبة على قلب الحوراء زينب عليه السلام. الليلة ما هي؟ لو سئلنا ما هي أعظم مصيبة على الحوراء، الليلة الخطباء يعددون مصائب كثيرة طبعا لا تحصى ولا تحصى. أنا بين لك شنو أعظم مصيبة بحسب وجهة نظر القاصرة. أعظم مصيبة على زينب عليها السلام أنها تفارق أخاها الحسين عليه السلام، أنها تترك الحسين وحيدا في رمضاء كربلاء. هي طيلة سنوات حياتها كانت قريبة من الحسين، وإذا بها اليوم تؤخذ أسيرة بعد أن كانت معززة مكرمة، لكن من يقودها؟ من يحد بها الناقة؟ لا تجد إلا شمرا يذيقها ألم الصياطين المنادي وزينبا.
أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها، عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبديها. يقول الراوي ثم نادى ابن سعد في الناس بالرحيل، وتوجه إلى الكوفة وحمل معه نساء الحسين وبنات وأخوات ومن كان معه من الصبيان، وفيهم علي بن الحسين قد نهكته العلة. هكذا يعبر الراوي ساقوهم كما يساق سبي الترك والروم. فقال النسوة بحق الله إلا ما مررتم بنا على مصرع الحسين عليه السلام. مروا بهم على الحسين وأصحابه وهم صرعى. تقول الرواية: فلما نظر النسوة إلى القتلى صحن وضربن وجوههن، كل تنادي وحسينا وغربتا. أعطيني صدى حبيبها حتى ساعدك الليل. كل تنادي وحسينا وغربتا. زينب وجهت كلامها إلى كافلها، شو تقول؟ وينك يا قايد ناقتي، ضعن الحرم شال، حرمة وغريبة ومبتلية بحرم وطفى عنكم يا ابو فاضل، ترى قوة خذوني وكل ما جرى دمعي على خدود ضربوا. تقول لك كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني، ضيعه وسفر ويتام ما يخفاكم الحال. تقول لعباس خويا من المدينه بذمتك جيت، لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت، واشوف جيت الكربلة ومن تبريت. حاشا ابو فاضل بعت السهم مني وبليتوني بهالعيا، اتحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية، وقالها يا زينب ضيعتك غصب علي يا عزيزة الكرار، عاقتني المنية أنا جثة بلا راس وبلا يمنى ولا شك. قلنا تعتبين وانا على الشريعه مقطعيني، وبس تنظرين الحال جسمي تعذريني، لكن زينب انا عندي عتاب، لكن اش عذرك ماشي ولا تجهزيني، تخلين جسمي ولا تشيلين بشيال، تخلين جسمي على الثرى ما تجنزينا، وشاف العزيز حسين عاري تتركينا، لم اليتامى وعنثر الغبرة ارفعينا. قالت انا نخيت عدوان يسر زال، مروا بعيال الحسين على جثث القتلى، ونظرت زينب إلى جسد أخيها الحسين. شلون حالها تنظر إلى ذلك الجسد عاري بلا غسل ولا كفن؟ تقول يقول الراوي: فوالله لا أنسى زينب بنت علي وهي تندب الحسين، تنادي بصوت حزين وقلب كئيب: يا محمد صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة تسفي عليهم ريح الصبا. قال الراوي: فأبكت كل عدو وصديق: والله يا جدي يا جد الرمح بفادة ثنى، يا جدي وبالوجه للسيف رنّى. يا جدي وشابه بدمه تحنى يا جدي وبرم الخده تعفر بعد اش حاله والله يا جدي مات ما حد وقاف دونه لا غابت هذه الأصوات تتواسي هاي الليلة زينبها والله دون ولا نغار غمض له عيونه والله وحيد يعالجهم الخطف لونه ولا واحد بحلقة ما يقطر يا جدي ما يا 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 ما حد مد ايديه ولا واحد يا جدي عدل رجليه والله يعالج بالشمس ما حد قراب له قرب له يحط له ظلال يا جدي من الحر يقول أرادت زينب أن ترمي بنفسها على من على ظهر الناقة على جسد الحسين التفت إليها السجاد عم زينب ارحمي حالي ارحمي ضعف بدني عم زينب إذا رميت بنفسك من يركبك وأنا مقيد قالت يا ابن أخي أريد أن أودع أخي الحسين قال لها أما ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة التفتت إلى جسد الحسين أجالت ببصرها إلى جسد الحسين وصاحت بلسان الحل لا تقول ما عندك مروة خويا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعتي الأخوة أنا ما خوذت الإحسان قوة أشوف الشمر بيا السوى يا ساطع لم توني تلوى يا ساطع لم توني قال الراوي وسار ابن سعد بالسبايا فلما قاربوا الكوفة اجتمع أهلها للنظر إليهن وأشرفت امرأة من الكوفيات التفتت إليهما من سطحها قالت من أي الأسارى أنتن فقلنا نحن أسارى آل محمد يقول تقول الرواية فنزلت المرأة من سطحها فجمعت لهن أزرا ومقانع وأعطتهن ونظر أهل الكوفة إلى أطفال الحسين جياعا قد أضر بهم الجوع وقد مرت 3 أيام بلياليها من غير طعام فبان عليهم الضعف والجوع لذا صار أهل الكوفة يناولون أطفال الحسين بعض الخبز التفتت أم كلثوم يا أهل الكوفة إن الصدق علينا حرام وأخذت ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم تصيح تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا وما خايا يا 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 ي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا حيف حيف الليالي غدرت بينا أخونا انجتل وإحنا نسبنا يا أخونا انجتل وإحنا يا أنسبا. أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء توجهت بشكواها إلى أبيها أمير المؤمنين. شو تقول له بلسان الحال؟ تقول له يا علي يا ياب ما تدري السد علي وجرى بالمجالس وقفاني وقبل كنت مخد سووا زينب قالت سلبانا وركبانا يا علي فاق الهزيل يسر للكوفة خذانا وربقانا بالحبل وعلى ابن زياد دخلانا ودمعنا بخذنا يهيل وظلتي هكم علينا وسن أخونا كسر. يلا يلا سافروا بينا من الكوفة ودانا اليزيد سيرانا مثل سبي الروم لا سبي العبيد والذي نحى العظام شافت راس الشهيد رحم الله من نادى وحسين تسبى حرائركم بالطف حاسرة ولم تكن بغبار الموت تلتثم إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا يا الله اقضي حوائج المحتاجين اشفي المرضى سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. إلهي بالحسين وبمآتم الحسين ارفع وادفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. المؤسسون لهذا الاجتماع تقبل اللهم أعمالهم وسل لهم في أرزاقهم وفقنا وإياهم لخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وإلى موتاهم وموت المؤسسين ومن مات على ولاية المولى أمير المؤمنين لا سيما خادم الحسين ابن العم الحاج الراجود عمار قريش أبو سراج إلى روحه الفاتحة وأرواح المؤمنين والمؤمنات تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.